بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 10. إصحاح 10 إصحاح غني بموضوع الحكمة والكلام بالذات أو اللسان. وصلنا للآية اللي بتقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. معناها واضح أن لو في بركة مش محتاج تعمل مجهود كبير، يعني مجهود قليل ممكن تلاقي نتائج كبيرة قوي. في واحد بيته فيه بركة، يعني بأقل كلمة حلوة بأقل مجهود الناس عايشة في سلام. وفي واحد ما فيش بركة، لأن ما فيش صلاة ما فيش تواضع، فتلاقيه بيحارب عشان البيت يستقر ويبقى يتعب جامد للا ما فيش بركة. التلاميذ قدروا يشبعوا الجموع لأن في بركة، من غير ما يتعبوا ويشتغلوا ويروحوا ويشتروا ويشيلوا ويحطوا، كان في بركة. البركة دايما قلنا مرتبطة بالتواضع، الإنسان المتواضع في حياته بركة، والبركة مرتبطة بالصلاة اللي دايما رافع عينيه وقلبه وإيديه لربنا في حياته بركة. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. يعني إيه فعل الرذيلة كالضحك؟ الحقيقة الآية دي منتشرة جدا، في ناس وهي بتغلط تلاقيها بتفتخر بالخلط وتتكلم عنه، زي ما قال القديس بولس مجدهم في خزيهم. يعني إزاي بيضحكوا على الأمور دي؟ إزاي بيفتخروا مثلا بالظلم أو يفتخروا بالزنا أو يفتخروا بالسرقة؟ في ناس بتفتخر بالأمور دي. فبيقول فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، يعني بيعملها هو بيضحك، مش حاسس بالمصيبة، مش حاسس انه بيولع في نفسه نار، هو واخدها يعني ضحك. وما أكثر للأسف في العالم اللي عمالين يضحكوا على أمور خليعة ومش واخدين بالهم ان نار جهنم مستنياهم، بيضحكوا لكنه فعل رذيلة. العكس طبعا، الحكمة دايما معها خوف ربنا، زي ما قلنا الفهمين العاقلين يخافوا من الكلام ده، يلاقوا ناس بتضحك على أمور بطالة يبعدوا عنه. عشان كده حتى في المزمور الأولاني يقول في مجلس الايه المستهزئين. ما هو المستهزئ ده بيعمل ضحك، يعني بيستهزئ بالناس أو بالظروف أو حتى يمكن يسخر من الأمور الروحية، لكن كل ده عقابه شديد. خوف الشرير هو يأتي وشهوة الصديقين تمنح. يعني الشرير اللي خايف منه يحصل له، والعكس الصديق اللي نفسه فيه يوصل له. لما يكون إنسان شرير خايف أن شره يتفضح، هيتفضح فيهم لأنه هو شرير. طب ما توب، إنما مكمل في الغلط وعمال يقول إيه هتعدي هتعدي، لا في مرة مش هتعدي. إذا خوف الشرير يأتيه، يعني اللي خايف منه هيجيله. مثلا واحد يعيش حياته يسرق ويغش وينهب ويبقى خايف قوي في يوم من الأيام أنه يتسرق، لا هيتسرق في يوم، اللي أنت عملته في الناس هيتعمل فيك لهذا، لأنه ما يزرعه الإنسان إيه إيه يحصل أيضا. فخوف الشرير يأتيه، فالشر ما يعني ملوش نهاية، لازم هيرد عليك إلا لو توبت. العكس بقى، شهوة الصديقين تمنح. الآية دي جميلة، ما يشتهيه الصديق لابد أن يصل إليه. أصل الصديق هيشتهي إيه؟ لما تفكروا كده، ما هي شهوة الصديق؟ شهوة الصديق مثلا نقاوة قلبه هيوصل له. شهوة الصديق مثلا أنه فضيلة التواضع هيوصل له. شهوة الصديق انه محدش يعصر فيه هيوصل له، تمنح. الصديق يشتهي انه فلان ده يرجع لربنا، ربنا عشان خاطره يرجعه. الصديق يتمنى ان الخير يعم، الخير هيعم بسببه صلاة. يبقى شهوة الصديقين تمنح، يعني حلم الانسان البار بيتحقق، لان ربنا ما بيكسفش الابرار. صلبة البر إيه؟ تقتدر كثيرا في فعلها. فإذا كانت حياتك نقية، إنسان بتبعد عن الشر، بتحب الناس، بتحب ربنا، شهواتك هتلاقيها شهوة نقية، مش هتشتهي الحاجات الوحش، لن تشتهي ما لقريبك مثلا، ربنا يبارك للكل. هتبقى شهواتك اللي بيسموها شهوات روحية، زي ما قال عنها القديس بولس، الجسد يشتهي ضد الروح والروح يستهي ضد الجسد، أو ضد الجسد على طول. يعني إيه؟ الروح له شهوات. الإنسان الروحاني يشتهي أنه يشبع بالإنجيل، يحفظ الإنجيل. الإنسان الروحاني يشتهي حرارة الصلاة، نفسه يصلي من قلبه، يستناها. الإنسان الروحاني يشتهي أن الناس تتصالح وتعيش في سلام، يشتهي صنع السلام، يشتهي أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الشهوات دي كلها تمنح. فطبعا فرق كبير قوي بين الشرير اللي الخايف منه هيطلع له والبار اللي شهوته تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير. يعني ايه؟ عارف لما تيجي شوية كده زوبعة، تاخد في وشها شوية بقى ورق الشجر اللي على الأرض وكالعصافة، نفس التعبير ده اللي قاله المرنم في أول مزمور، قال العصافة اللي تزقها الريح. فالشرير ده شوية هوا هيطيروه، يعني ما يعاطش، ما يثباتش، ده منظر على الفاضي، لأنه ده مش مالوش في ربنا. كعبور الزوبعة لا يكون الشرير. أما الصديق فأساس مؤبد. الصديق يعني روحاني تقي بيحب ربنا، ده أساسه متين. ده تيجي زوبعة تحصلوش حاجة. تفكرنا بإيه دي؟ في ختام الموعظة على الجبل ربنا يسوع قال إيه؟ في فرق بين واحد يسمع وما يعملش، يشبه رجلا يبني بيته على الرملة، فيجي الريح وتنزل المطر تشيل البيت لأنه مؤسس على رمل. أما الذي يسمع ويعمل فذاك يشبه رجلا بنى بيته على الصخر. طب لو جات الريح حصلوش حاجة. فهنا الريح مقصود بيها الأيام الصعبة، الطيارات الصعبة، الشهوات. يعني يوسف كان أساسه متين لأنه تعرضت عليه شهوات، وشهوات صعبة، وهو بعيد عن بيت أبوه وبعيد عن أي حصانة خارجية، إنما أساسه قوي، فقدر يطرد الشر ويهرب من الشهوة ويغلب الخطية، وربنا رفعه بعد كده وكافئه لأنه منع نفسه من الشر. كعبور الزوبعة لا يكون الشرير. عشان كده محدش يا جماعة يبص للأشرار ويغير، إياكم للخطية دي. ساعات واحد يقول لك ما هو فلان ده معروف أنه بيسرق وماشية معه، ماشية معه لفين؟ هي ماشية دلوقتي بس بكرة هتبقى مصيبة، أنت بتغير منه. حد يبص على إنسان كأن الدنيا ماشية معاه وتقول اشمعنى؟ اشمعنى هتغير من واحد داخل جهنم؟ ده أنت تشفق عليه، تقول يا رب يلحق يتوب قبل ما يجي يومه وهو كده. أما الصديق فأساسه مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه. مرة كنا بعتنا واحد كده، يعني عامل بسيط من قرية يخدم في حتة، وبعدين لقيت صاحب العمل بيقول لي إيه، ممكن أرجعه لك وتاخد عليه فلوس بس ما تبعته ليش تاني. ليه يا عم؟ يقول لي بص ما شفتش كسلان أكتر منه، ما فيش مشوار أبعته فيه ومشوار بسيط إلا لازم يطلع فيه مشكلة ولازم يخسرني ولازم يتعبني، فأنا أرجعه لك وإيه يعني ما تبعتش تاني. نعد هو ده المقصود بالآية. كالخل للأسنان، طبعا الخل للأسنان يأذي السنان، يأكل فيها شوي. وكالدخان للعينين، طبعا الدخان لما يزيد يتعب العين يجرح. الكسلان للي بعتوه، يعني إيه؟ أنت بعت حد مفروض يجيب لك الحاجة في نص ساعة، جالك بعد يومين بوظ لك الدنيا، تخيلين حرق أعصابك، يعني مش حرق عينيك، وبقيت تجز على أسنانك من الغيظ لأنك أنت بعته عشان نخلص في موضوع مستعجل. فالكسل مؤذي، فلما تتكل على شخص كسلان أنت بتعذب روحك. طبعا الكسل سفر الأمثال لسه لينا في كلام تاني مع الكسل، بس الكسل عموما صفة متعبة، متعبة لصاحبها ومتعبة للي حواليه. تصوروا شاب كسلان ما يذاكرش، مش عاوز يشتغل، طب أهله يعملوا إيه؟ عال على أهله، تلاقيه نايم صاحي يأكل وينام وعايش حياة كده ما فيهاش أي معنى. كسل، كسل مؤذي. مثلا التلاميذ كسلوا شوية عن السهر، لما ناموا بقى المسيح يقول لهم طب اسهروا، اسهروا معايا ده أنا محتاجكم، كسلوا وناموا، فربنا يسوع زعل. مع أن ممكن نديهم عذر ونقولوا برضو إيه كانوا تعبانين واليوم طويل، وهو قال لهم الجسد ضعيف، لكن اعتبرت كسل لأن ما سهروش. العذارى الجاهلات كانوا كسلانين، ليه ما تطلعوا تلموا الزيت بسرعة قبل ما يجي المعاد، ما ديكوا شايفين الأواني فاضية. الحكيمات كانوا نشطة، راحوا ايه خزنوا زيت كويس، ما كانوش كسلانين. التانين كسلانين قالوا يمكن يكفي يمكن يكفي، والكسلان دايما متفائل زيادة. يعني مثلا يذاكر حتة صغيرة قوي يقول لك بس أنا مذاكر كل حاجة، هتيجي الامتحان في الحتة دي، في الحتة دي وش معنى، والحتة التانية ما تجيش فيها ليه الامتحان، مش عاوز يذاكر، كسلان. فهو لازم هيلاقي لنفسه عذر. الكسلان عموما تاني يأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. يعني أنا أذكر مرة شاب يعني قال لي أنا مش بحب أبويا، قلت له ليه يا ابني، بس ده إكرام الوالدين، ده وصية ربنا. قال لي أعمل إيه، أبويا كسلان كسل بيغزني طول النهار، حتى كوباية المية ما يقومش يجيبها، ويا ريته بيشتغل شغلة كويسة، شغلة تعبانة، اللي زيه كلهم ناجحين وكلهم شاب طبعا مخه بيشتغل فقادر يقارن، فمتغاظ من والده لأنه بيقول كسلان، وصفه بهذا الوصف، ده معطله حتى أنه يحترمه، لأنه كان عاوز أبوه يتعب ويشقى وينجح ويشرفه، يعني يرفع له رأسه. الكسلان بقى لما تحطوه في الحياة الروحية، طب ما هو مين اللي بيبعتنا؟ ربنا بعتنا كلنا عشان نكسب ناس، مش كده؟ كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم إلى العالم. مسيح له كل المجد، ما عندوش كسل خالص طبعا، يصحى بدري وينام متأخر واليوم كله نشاط. طب إذا كان أرسلنا إلى العالم وإحنا كسلانين كالدخان للعينين، يعني كأننا بنضايق ربنا لما نكون مكسلين في خدمتنا. ما هو بعتنا عشان العيال دي، أو عشان الفقراء دول، أو عشان المرضى دول، أو عشان الناس اللي ما يعرفوش منهم من شمالهم. يعني يونان ممكن نقول عليه كان كسلان، صحيح في دوافع أخرى يعني، لكن ده دخل المركب ونام ومش عاوز يتعب، مش عاوز يشقى، فمع أن ربنا بعته. هذا الكسلان كان هيضيع ورا منه شعب كامل، وكان هيضيع نفسه. ولما راح نينوى برضه ككسلان، لف يوم واحد ما لفهاش كلها، وربنا برضه اشتغل بضعف. إذا احنا في الكسل، الكسل ممكن يأذي في الخدمة، يأذي في الصلاة. لو انت كسلت عن الصلاة يوم واثنين وثلاثة، تتعود على الدلع، فتيجي تصلي تلاقي الصلاة بقت تقيلة عليك، ما انت كسلت. انما لو انت واخد بالك وحريص وشديد مع نفسك وما بتكسلش، وانت تيجي تصلي بتصلي بنشاط، لانك ما سبتش نفسك للكسل. في واحد كل يوم يقول خليها بكرة خليها بكرة خليها بكرة، خلاص راحت منه قراية الكتاب، أو راح منه القداس، أو راحت منه فرص الخدمة، عشان عمال يأجل لأنه كسلان. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوا. مخافة الرب تزيد الأيام. مخافة الرب دي بتقابلنا كل شوي، كل إصحاح أو اتنين نلاقيها طلعت لنا تاني، عشان هي رأس الحكمة، يعني بيراجع معانا كل شوي. ما هو كمان بيحطها هنا ليه؟ عارفين أهم علاج للكسل إيه؟ خوف ربنا. إيه اللي يخليك تقوم من سريرك إيه؟ جاري عندك خوف مقدس، لحسن ربنا يجي ويلاقيني نايم، لحسن اليوم ده تجيلي تجربة صعبة، لا خليني أقوم أصلي، لحسن حياتي الروحية تروح مني والشيطان يدخل بيتي، لا لا أنا هقوم. فخوف ربنا يطرد الكسل. اللي ما عندهمش خوف دول بقى بيناموا براحتهم وبيكسلوا براحتهم لغاية ما تيجي العلقة. تزيد الأيام هنا مش بس على الأرض، لا هو كان زمان يهمهم طولة الأيام، لأنه كانوا مش متخيلين الأبدية قوي، وكانت بعيدة عن ذهنهم، وكانت البركة معناها عمر طويل وأرض كتير وعيال كتير. لكن احنا عندنا دلوقتي دايما الأيام الزيادة يقصد بها الحياة الأبدية، فمخافة الرب تزيد الأيام معناها تدخلك السماء. أما سنو الأشرار فتقصر، يعني عمر الشرير قصير برضو دلوقتي، ما ناخدهاش بحرفها. مش معنى أن شاب راح بدري يبقى شرير، لا، لكن مقصود أن الشرير ممكن يؤذي نفسه ويعرض نفسه لحاجات تخلي عمره قصير، لأنه بيبقى له أعداء، واللي بيعمله ده ممكن زي واحد مثلا يدخل في إدمان وحاجات صعبة وممكن يطير عمره بسبب الحاجات دي. فهنا مش مقصود أن كل اللي يموت بدري يبقى شرير، لأن استفانوس استشهد بدري وقديسين كتار راحوا السماء شباب، ده مش معنى أشرار. منتظر الصديقين مفرح، يعني إيه؟ هي زي شهوة الصديقين تمنح، يعني اللي مستنيينه الناس الحلوين دايما مستنيين حاجة حلوة. يعني تصور مرة قابلت خادمة ست كبيرة تقول لي أنا عشت آخر كم سنة مستنية بس الفصل اللي القرية اللي بروحها دي الستات كلهم يقروا ويكتبوا، وأخيرا وصلت أن كل الستات اللي في القرية اللي بروحها بيقروا ويكتبوا، وفرحانة فرح. تقول لي أنا ما فرحتش لما جوزت عيالي قد ما فرحت أن آخر ست في القرية بقت بتقرأ وتكتب. منتظر الصديقين مفرح، طبعا فرحتها حلوة لأن اللي بتنتظره شيء حلو. أما رجاء الأشرار فيباد، يعني اللي مستنيه الشرير طبعا ده مستني فلوس هتطير، مستني مكانة أو مركز هيروح. حصن الاستقامة طريق الرب، يعني اللي ماشي في سكة ربنا محصن، الشيطان ما يقدرش عليه. أنا بستغرب لغاية دلوقتي في ناس كتيرة تتكلم عن الشياطين بزيادة، معمول لي عمل وفي سحر، والأحسن الشيطان يكون بيعمل وبيسوي. الشيطان إيه مع ناس بتقول أبانا الذي وتصلي مزامير وتتناول بانتظام وفي حياتها خدمة ومراعية ربنا في كل خطوة في كل كلمة؟ إيه الشيطان ده اللي نفكر فيه؟ نحطوش في دماغنا، لأن احنا بنرعب نفسنا بنفسنا كده، ليه نفكر فيه زيادة؟ هنا بيقول حصن للاستقامة طريق الرب، أنت مش في سكة ربنا خلاص ما تخافش. احنا اللي عندنا سلطان مش هم اللي عندهم سلطان، الشياطين ملهاش سلطان، انما احنا عندنا سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ولا يضركم شيء، مفيش حاجة تضرك ابدا، اللي يضرك نفسك، مش ممكن حد يضرك الا نفسك. انت بتضر نفسك بقى لما تهمل الانجيل، لما تبعد عن الكنيسة، لما تتوانى في التناول، لما تترك الحقد أو الغضب يملأ قلبك، أنت كده بتأذي روحك، لكن الشياطين حتى ما يقدروش. والهلاك لفاعل الإثم، الصديق لن يزحزح أبدا، تعبيرات جميلة. يعني إذا كنت في طريق ربنا وصديق ما تخافش، حتى لو الموجة عليت ووطيت ما تخافش، لن تتزعزع. لا يزحزح، يعني مكانتك محفوظة لأنك أنت بتحب ربنا، تخافش السماء مستنياك لأنك بتحب ربنا. حتى لو وقعت في حاجة، حتى لو الدنيا قرصت عليك شوية تخافش، الصديق لن يزحزح أبدا. والأشرار لن يسكنوا الأرض، كده كده يومين ويمشوا. الأشرار ما لهمش أبدا دوام واستقرار، أما أولاد ربنا ليهم استقرار. فم الصديق ينبت الحكمة، رجعنا تاني لفكرة اللسان، فم الصديق ينبت الحكمة، يعني إذا كان إنسان صالح لازم لسانه هيطلع كلام حلو. أما لسان الأكاذيب فيقطع، الكذاب مصيره إيه؟ يتقطع لسانه. يتقطع لسانه يعني إيه؟ يعني ببساطة ما حدش هيصدقه بعد كده، يقول زي ما يقول خلاص ما حدش بيصدقه. كانوا زمان يحكوا لنا حكاية، مش عارف انه حيوان معين كان كل شوية يقول الحقوني الحقوني، فالحيوانات تجري تساعده، وبعدين يطلع انه بيضحك عليهم. فمرة وقع في فخ بجد، قاعد يقول الحقوني الحقوني، ما حدش عبر ليه، لانه هو كذاب. فجت في المره اللي كان مطلوب ان يلحقوه، ما حدش سال فيه ليه، لانه كذاب. فلسان الاكاذيب يقطع. الواحد يخاف، لان لو الناس حست انه غير صادق، طب مين يثق فيه؟ مين يمشي معاه؟ مين يتكل عليه؟ يبقى هو بيخسر كل حاجه. وبعدين اللسان ده بيفرق جدا، لانه ده اللي بيكون العلاقات وبيكون الثقه، وتطلع الكلمه محسوبه وتوعد على القد، ما توعدش بزياده. مره واحد بيقول لي كل لما تقول لنا في الصلاه اوعدوا ربنا، اقول لا مش هوعد. اقول له ما تسمعش الكلام يعني؟ يقول لي ما انا اصلي يعني جربت نفسي كتير، في كل صلاه نقول نوعد اقوم اقول وعد، اجي بعد اسبوع الاقي نفسي ما عملتوش. فانت كل شويه تطلعني كذاب، انا بطلت اوعد. انما بقيت اقول له يا رب اوعدني انت. يعني كل ما نقول لحد في الصلاه تعالى اوعد ربنا بوعد، بقى هو الاخ ده ياخدها بالطريقه العكسيه، يقول له لا انت وعدني يا رب انك تطلع مني الغضب او تشيل مني ده. انا هشتغل بس انا مش هوعد، اخاف اوعدك واطلع كذاب. لسان الاكاذيب يقطع. شفت الصديق تعرفان المرضي. يعني ايه؟ شفايف الصالح عارفه اللي يرضي ربنا واللي يرضي الناس، يعني فاهمه صح. يعني الانسان الحكيم فاهم ان الشخص البسيط مثلا يفرق معاه الاحترام قوي، لانه للاسف في ناس مش بتحترمه، فلما يلاقي واحد مهم بيحترمه يا سلام يفرق معاه ويرضيه. طب إذا كنت إنسان صديق أو حكيم، ما تفهم احتياج الناس، افهم أن الطفل محتاج حب وتشجيع وطبطبة، افهم أن الناس البسطاء محتاجين اهتمام وتركيز واحترام، افهم أن المريض ده محتاج السؤال والدعوة والصلوة اللي من القلب، افهم افهم ما يرضي الناس، ما يرضيهم في الخير طبعا وما يرضي الله. فتبقى كلامك بيطلع زي إيه؟ زي الدواء بالضبط، على قد احتياج اللي قصادك. في واحد أدويته ملخبطة، عارفين مثلا واحد عنده صداع ياخد دواء للمغص، هاي حاجات كده. فتلاقي مثلا واحد نفسيته تعبانة، يجي واحد يقعد يوبخه، أنت بتعمل فيه إيه؟ هو نفسيته تعبان، حبكت دلوقتي تقول له ما هو أصلك أنت عملت وسويت، أنت بتدي دواء غلط عكس الاحتياج. هو دلوقتي محتاج تشجيع، محتاج حد يديله رجاء، مش محتاج حد يقول له انت السبب. فانت خليك شفتاك تعرفان المرضي، ايه اللي يرضي او ايه اللي يعالج صح. وفم الاشرار اكاذيب، ده بقى كمالة الكلام عن الكذب. اصحاح 11. موازين غش مكرهة الرب. يعني ايه موازين غش؟ يعني اللي يغش في الميزان، يعني اللي يكيل بمكيالين، اللي يعمل معيار لناس ومعيار لناس تانية. يعني واحد مع البهوات يتكلم ويحترم بطريقة، ومع الناس البسطاء يلخبط ويخبط ويرزع. ايه ده بقى؟ دي مكرهة الرب. ليه؟ مش انت كنت لسه مهتم بفلان، ما تهتم بالتاني زيه؟ سمعنا يعني انت بصيت للمنظر بس، ما هو ده تراب وده تراب في الاخر. حد عارف القلب انهي قلب اللي يوزن عند ربنا؟ ما يمكن الغلبان قلبه احسن. مرة كان معانا خادم ربنا يحميه يعني سافر، وكان يقول لي انا بعمل دلوقتي عكس طبعي، انا طول عمري مع الناس بتوع البزنس وكده، ونتكلم لغة كده، نقعد نقول نكبر في بعض. بقيت ادرب نفسي ان انا ما اكبرش الناس دول، وان انا لما انزل الخدمه العشوائيات اكبر الناس البسطاء، والناس تبص لي مستغربه ان انا ببالغ في ان انا اكبرهم واحترمهم. انا كنت بعالج نفسي بقالي سنين عمري، عمال ايه امشي على هوى المجتمع واقعد امدح بزياده وكاني منافق. فانا قلت لا، اللي يستاهلوا المديح الناس دول. فبقى يعملها بالعكس. موازين غش مكرهة الرب. حاسبه لأنه إحنا صحيح مش بنشتغل بالميزان بشكل حرفي، طبعا دي في التجارة مفهومة مباشرة، ما تغشش، خلي اللي قدامك ياخد حقه عشان تاخد حقك. لكن انت تاخد حقك واكتر من حقك وما تديلوش حقه مكرهة الرب. في واحد يبقى فرحان قوي يقول بعت العربية وضحكت عليهم، يا سلام مبسوط قوي انك ضحكت عليهم، مكرهة الرب، وانت هتلاقي بركة في الفلوس اللي جت دي، ما فيهاش بركة طبعا لانك انت ضحكت. مرة برضو واحد جاي بيقول لي في خادم عقدني، كان بيبيع عربيته، وبعدين جاي له الناس قال لهم بصوا انا هقول لكم العيوب قبل المزايا، فبصوا له قالوا له احنا اول مره نشوف واحد بيعمل كده، قال لهم معلش انا مش فارق معايا الا البركه، انا بقول لكم انا سالت وحسبت وعرفت ان ثمنها كده، عيوبها 1 2 3 والمزايا 1 2 3. فقالوا له انت عشان الكلمتين دول مش هنفصل ولا هنتكلم، هناخدها على طول، لأن هو شخص ما يفرقش معاه هتزيد 1000 جنيه بس يبقى ضميره ملخبط، ويبقى فرحان بقرش دخل غلط، ويبقى بنى يعني مكسبه على الغش. طب وإيه قيمة الغش إلا أنك دخلت شطان بيتك أو جيبك؟ موازين غش مكرهة الرب. الموازين دي بقى في الحكم على الناس، ليه تحكم على فلان من كلمة وتحكمي على فلانة من منظر أو تصرف؟ عارفين بقية حياتهم؟ ما هو الحكم على الناس كمان محتاج ميزان عادل. الكتاب المقدس بيقول احكموا حكما عادلا ولو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولا تحكموا حسب الظاهر، ما تحكموش بالشكل، احكموا حكم عادل. لأن موازين غش مكرهة الرب، لو حكمت غلط أنت قدام ربنا يعني زعلته جامد. والوزن الصحيح رضاه، يعني الحكم المستقيم الميزان المظبوط يريح ربنا، لأن إلهنا إله عادل، فما يحبش اللف والدوران والمزايدة والمغالطات. تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، آية جميلة. تفتكروا شخصية في الكتاب غريبة شوية، نبوخذ نصر في دانيال 2. دانيال ربنا رفعه جامد قوي وخلاه زي المساعد بتاع نبوخذ نصر، والراجل ده كان يعتبر ملك الأرض كلها في زمن، وكان عبقري فعلا، وكان قوي، وعامل إدارة للعالم محكمة بشكل يدرس. إنما دانيال شاف له يعني رؤية كده، لما حكاها يعني نبوخذ نصر لدانيال، دانيال انتبه وقال له بص الحلم ده وحش، لأن أنت تكبرت وانت ابتديت تشوف في نفسك ان انت سبب نجاحك، ونسيت ربنا انه سبب نجاح اي حد، فالحق توب والا. الراجل ما خدش على كلام دانيال، مع انه كان يحب دانيال، بس من كتر الانجازات والفخر خدوا الكبرياء. تاتي الكبرياء فياتي الهوان. في يوم كده عمال يقول له روحه أنا اللي عملت بابل، وأنا اللي عملت القصور دي كلها، وأنا اللي ملكت العالم، وأنا اللي أخضعت الشعوب. أنا جاله صوت قال له هتبقى زي الحيوانات، وتقعد 7 سنين تاكل من عشب الأرض زي الحيوانات. وزي جات له لوثة عقلية، أو تفسير الآباء يقولوا سكنوا شطان، فطلع زي المجنون وساب القصر وعاش عيشة عجيبة زي مجنون الجدرين. فاكرين مجنون الجدرين في العهد الجديد؟ إنسان ملخبط خالص، وسابوه طبعا وبعدوا عنه. وبعد سنين رجع له عقله، تعبير الكتاب رجع له عقله، واعترف لربنا بالمجد والفضل. فيبقى من العقل إنك تعرف حجمك وضعفك، وتعترف إنه إن كان حاجة عدلة دي مش بتاعتك، دي نعمة من ربنا. الكبرياء هو أن ينسب الإنسان لنفسه ما لا يستحقه. تنسب لنفسك كرامة، كرامة ليه؟ مش احنا خطاه؟ هي الكرامة تروح للخطاه ولا تروح للأبرار؟ كرامة لربنا صاحب الكرامة، ليه تنتظر كرامة ومجد؟ ليه لما تعمل حاجة وتنجح تبقى فرحان زيادة؟ اشكر ربنا، اشكره ان اداك نعمة، لكن تفرح بنفسك، تفرح بنفسك خطر. لألا بولس الرسول يرتفع بالكبرياء، ربنا يسوع عمل ايه؟ قال ألا ارتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد كي لا ارتفع. يعني ربنا له كل المجد زي اللي شاف بدايات كبرياء في قلب بولس. ما هو الراجل برضو ايه بيعمل معجزات بقصد ومن غير قصد، دي المناديل بتاعته بتعمل معجزات، وبيقوم موتى وبيفتح كنائس بلا عدد والعالم بيتغير على ايديه. هو بقى في لحظة كده كان كاد يرتفع، يرتفع اللي هي كبرياء، ارتفاع القلب، يعني الواحد يحس انه اعلى، اعلى من اللي حواليه، فبدأ يرتفع. فهو ربنا قام جاب له حتة ايه شوكة كده، لدرجة القديس بولس عبر عنها باسلوبه الجميل، قال ملاك شيطان، ملاك الشيطان، يعني هو ملاك عشان بيفيدني بس شيطان لانه بيذلني، ملاك الشيطان ليلطمني اداني بالألم. خدت حتة ألم؟ طب ده انت القديس بولس ده الشياطين بيخافوا من اسمك، سفر الأعمال حكاية سكاوى ولاد سكاوى دي، الشياطين بيخافوا من اسمك. قال لا لا، ده هو اداهم واحد منهم اداله إذن، قال له ايه روحوا اديله بالألم. كان ده إحساس القديس بولس، قال أنا ربنا خلى واحد منهم يديني بالألم. ومن جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأنك خليك كده شوي. ليه؟ أنا مش عاوز الهوان يا بولس، خليك مذلول في المرض ولا تتزلج بالشياطين، خليك مذلول في تجربة ولا تتحرم من الأبدية، لألا يرتفع قلبك تبقى فريسة سهلة بقى كده تضيع كل حاجة كده تهلك. لا أنا مش هسيبك تهلك. نفس القصة كانت مع أيوب الصديق. أيوب الصديق لما الشاب العائل الحكيم نطق أخيرا قال له قد جعلت نفسك أبر من الله، قال له يا أيوب يعني احنا صحيح مقدرين انك متعذب وتجربتك صعبة، بس انت بقيت شايف روحك شوفها مش طبيعية، انت مطلع نفسك أحسن من ربنا. فهنا يأتي الكبرياء فيأتي الهوان. عشان كده لما تلاقوا المشاكل بتزيد قولوا أشكرك يا رب لأنك بتحميني من الكبرياء. لما الواحد مشاكله تزيد أو مزلته تزيد، خير لي أنك أزللتني، كويس عشان تعرف أنك قد كده وتبقى عارف ضعفك كويس وطالب رحمة ربنا دايما، لألا يأتي الهوان. الهوان معناه مش الإهانة العادية، معناها ذل الخطية أو ذل البعد عن ربنا أو الهلاك في الآخر. عكسها بقى إيه؟ مع المتواضعين حكمة. كتير من الناس، مرة حد قريب بيقول لي إيه، أنا بقالي 10 سنين باخد التدريب اللي اتعلمناه وكل يوم أقول يا رب اديني حكمة، بس أنا حاسس إني لغاية دلوقتي ما عنديش حكمة. يعني عزيته بكلمتين وقلت له ما هو طول ما انت حاسس انك ما عندكش حكمة يبقى ابتديت تبقى حكيم، لانه الانجيل علمنا كده ان الحكيم بجد يفضل عارف انه ما عندوش حكمة. وويل للحكماء في اعين انفسهم وان ظن احد انه حكيم بينكم فليعلم انه جاهل لكي يصير حكيم. مع المتواضعين حكمة. ساعات اللي يكون معطل الحكمة هو انك انت لسه شايف نفسك حاجه برضه. امنا العذراء لانها متواضعه جدا حكيمه جدا، وساعات من القابها في لغه الكنيسه الحكيمه، الحكيمه بشكل مطلق، يعني كان ما فيش حكيمه في الزمن كله زي امنا العذراء. يوحنا المعمدان كان حكيم جدا، ولما راحوا يستفزوه قالوا له انت بتعمد ليه دلوقتي؟ انت المسيح؟ طب انت النبي؟ طب انت ايليا؟ طب بتعمد ليه؟ وبعدين راحوا يوقعوه في الغلط، قالوا له على فكره اللي انت عمدته الناس كلها راحت له. انما هو حكيم جدا، ما يغلطش بكلمه ابدا. ليه؟ لانه متواضع. مع المتواضعين حكمه. الشخص المتواضع يطلع الكلمه مظبوطه، تطلعش بره الخط ابدا، وما يتخدعش بكلام الناس، ما يتزحلقش في حفر، لأنه حكيم، ما حدش يضحك عليه بكلمتين، كل ده لأنه متواضع. مع المتواضعين حكمة. إذا كنت حاسس أنك ناقصك حكمة، مش بس تطلب الحكمة، دور على التواضع، ما هو ده المفتاح بقى. يا رب خليني متواضع عشان أبقى حكيم، لسه مش عارف اتفاهم مع الناس، لسه مش عارف اكسب كل الناس. ما هو رابح النفوس حكيم، فلو انت مش بتكسب ناس يبقى انت ناقصك حكم، فمحتاج تصلي يا رب اديني حكمة اكسب الناس، وما كانش في حكمة طب على الاقل اديني تواضع عشان بكرة يبقى في حكمة. مع المتواضعين حكمة. طول ما الانسان حاسس انه ضعيف ومحتاج رحمة ربنا وشايف حدوده كويس يزداد حكمة. يعني سليمان اخذ حكمة، فاكرين امتى؟ لما كان شاب صغير وصهر طول الليل وقدم 1000 ذبيحة عشان طلب واحد، يا رب انا صغير اديني تمييز، اديني حكمة، شعبك كبير عليا، مسؤولية كبيرة عليا قوي، وانا صغير وعبدك ما يعرفش يميز يمين من شمال. ده احساس كمتواضع، خد حكمة ما حدش خد، وشاف المسيح مصدر كل الحكمة في الليلة دي. وبعد قد 20-30 سنة لقينا سليمان ده بيعمل حاجات، ايه ده؟ ده اي واحد يعرف ربنا قد كده ما يعملش اللي بتعمله. فين حكمتك يا سليمان؟ حكمته الروحية فارقته. ليه؟ لان دخله كبرياء. ما تقروا سفر الجامعة اللي كتب فيه اعترافاته، قال اصلا انا كان عندي وعندي وعندي، ومهما اجتهدت عيناي لم امنعهما، وبقيت اعظم من كل الدنيا. اول ما الكبرياء دخله فقد الحكمة، لقيناه بيبخر للأوسام. بقيناه بعد ما حذر كل الناس من المرأة الأجنبية يعني من الزنا، بقى يستسهل لنفسه يعمل أي حاجة، ما عندوش مشكلة، ويغلط بضمير ميت. إيه سليمان ده؟ إيه اللي جرالك؟ حين كنت متواضعا كنت حكيما، ولما تكبرت فقدت الحكمة الروحية. لولا انه رجع في اخر سفر الجامعه كتب بقى ايه، انا خلاص عجزت وشفت نهايه ايامي، واعتذرت لربنا وعرفت اللي فيها، وباطل الاباطيل الكل باطل، ولقيناه رجع للتواضع تاني، رجعت له الحكمه على الاخر قبل ما يمشي. استقامه المستقيمين تهديهم. يعني ايه؟ الشخص المستقيم كلامه مستقيم، نظراته مستقيمه، طريقته مستقيمة، كلمته واحدة، قصده غرضه كويس، مفيش حاجة ملتوية، مفيش حاجة في الضلمة، هو شخص مستقيم. وعوجاج، ما العوجاج عكس المستقيم، عوجاج الغادرين يخربهم. يعني الشخص اللي دايما يلف ويدور ده أخرته بيأذي روحه. ممكن في الأول يتصور أنه بكده بيكسب أكتر أو بيخدع الناس، بس آخرته دايما وحش. لا ينفع الغنى في يوم السخط، برضو أي مهم. ليه؟ أغلب البشر يهمهم أو يعملوا فلوس، واللي يعمل فلوس عاوز فلوس أكتر، ولو راحت منه فلوس يزعل عليها، ولو جات فلوس ما يلحقش يقول أشكرك يا رب، عاوز تاني. طيب هتنفعك الفلوس في إيه؟ تعال نفكر كده. يوم الدينونة المسيح جاي على السحاب وكل البشر قاموا، أغنياء وفقراء، هيفرق اللي كان عنده قصر من اللي كان عايش في عشة؟ ما خلاص. هيفرق اللي كان راكب عربية غالية من اللي ماشي على رجليه؟ بالعكس، يمكن اللي ماشي على رجليه كان بيصلي أكتر. فلا ينفع الغنى في يوم السخط. لو ربنا غضبان على خطايا إنسان ينفع يقول له طب تاخد كام يا رب وبلاش غضب؟ مفيش يا ابني كلام زي كده، الفلوس دي ملهاش ثمن في السماء. ما ينفعش. الفلوس في الدنيا الناس بتتصور انها بتحل المشاكل، احيانا وغالبا لا، لكن تاكدوا ان الفلوس ما تحلش مشاكل السماء ابدا. الفلوس اما كانتش تروح في الرحمه والخير والصدق والاستقامه بتاذي اصحابها، بتأذيهم أذية كبيرة. ده اللي خلى ربنا يسوع يقول إيه؟ ما أعصر دخول الأغنياء، لدرجة التلاميذ اتخضوا من الجملة، قالوا له من يستطيع أن يخلص؟ كده أنت قفلتها زيادة. فقالها في إنجيل مرقس ما أعصر المتكلين على أموالهم، لأن اللي عنده فلوس بيتكل عليها، فليه هيصلي بقى وليه هيخاف؟ متصور أن فلوسه أمان، ومتصور ان فلوسه هتنفعه. تنفعك ازاي في اللحظة الاخيرة وانت نفسك بيطلع؟ هتنفعك في ايه الفلوس؟ ده اللي في الجحيم يقولوا ناخد ساعة وندفع فيها ملايين كل اللي عندنا بس يرجعونا ساعة الدنيا. ما ينفعش. ولا لما تدفع مليارات ما ينفعش خلاص. فلا ينفع الغنى يوم السخط. قيمة الفلوس ما تبانش حقيقتها غير في اليوم الأخير أو في نهاية العمر، تبان فعلا أنها زيرو، هي مجموعة أصفار بلا قيمة، لا تدي سعادة ولا تدي أمان ولا تدي مصالحة مع الناس. هي قيمتها الوحيدة أنها تبقى وزنة في إيدك تتاجر بيها، تنفع بيها نفسك أنك تعمل خير كتير، تسعد بيها ناس تاني. هي دي قيمتها الوحيدة، ما عدا ذلك هي أذاها أكتر كتير من نفعها. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. العكس بقى، واحد هنا غني بس مش بالفلوس بقى، بالبر. واحد طول حياته يقول مزامير. ابونا تدرس يعقوب مرة حكى الحكاية اللطيفة، يقول راح مرة يزور ناس مرضى في العناية المركزة، وكبار كانوا في السن وعلى شفا يعني يسافروا السم، فيعني راح يصلي لهم، فلقى واحدة ست عمالة تقول مزامير وهي في غيبوبة، بس بتقول مزامير هي من كتر محافظة وطول حياتها تنادي على ربنا، فهي في اللاوعي عمالة تقول الساكن في عون العلي يستجيب لك الرب، عمالة تكمل صلواتها. راح للسرير اللي جنبها، الفلوس فين؟ واحدة عمالة تبرطم وهي برضو في اللاوعي وبتعلانة وبتتخانق، وما فيش في لسانها غير كلمة الفلوس والذهب، وخدوا وجابوا وحطوا حتى وهي في اللاوعي. وطبعا دي سكتها واضحة ودي سكتها واضحة. فهنا البر ينجي من الموت. إذا كنت إنسان بار، ربنا من أجل برك ينجيك من الموت. يعني لو قريت قصة طوبيت أو طوبيا ابنه طوبيت، طوبيت كان راجل بار وكانت خدمته صعبة جدا، كان يدفن الموتى اللي ملهمش حد، وكان ده مخالف لشريعة البلد اللي هو فيها، لأن كانوا يكرهوا اليهود ويعذبوهم الأشوريين. إنما طوبيت كان بيعملها من أجل الله كخدمة، وكان يصلي كتير قوي، وبعدين افتقر واتذل وكان مطلوب القبض عليه وكان هيموت، وبره نجاه ونجى ابنه. وفي آخر القصة تلاقوا أفراح طوبيت دي ملاش آخر، ابنه رجع بالسلامة وجايب عروسة جميلة سارة دي قديسة، وهو كمان عينيه فتحت وشاف، وبعدين جاله خير قد كده وشاف رئيس الملائكة بعينيه الملاك رفائيل. كل ده ليه؟ لأن البر ينجي من الموت، لأنه عاش حياته بار، يحب ربنا ويخاف ربنا ويخدم الغلابة، أدي حياته. فالبر نجاه من الموت وعاش وشاف الجيل الرابع من ولاده، وطوبيا كذلك شاف كتير لأن هم كانوا أبرار. الغنى لا ينفع في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، برضو آية جميلة. ليه؟ إذا كنت بار دايما باصص على سكتك وتظبط فيها. يعني ايه؟ محدش فيكم يتصور انه مش محتاج تقويم. كلمة تقويم دي يعني ايه؟ زي تقويم الاسنان كده، يعني نظبط الخط. انت لسه ما انتاش بار 100%، انت ما بتعملش اللي ربنا عاوزه مظبوط قوي، انت لسه في كلام كتير بيفلت، انت وقتك منه حاجات كتيرة ضايعة. فإذا كنت بارا أنت مشغول بتقويم طريقك، يعني عمال تصلح في روحك، عمال تراقب كلامك ووقتك وعلاقاتك وخدمتك وصلواتك، بتصلح بتظبط في نفسك. مرة كنت في زيارة للسجن وجالي مسجون قال لي فيه خطية تعباني عاوز أقولها. أنا في السجن بسمع خطايا يعني حاجات كده صعبة يعني، إنما فوجئت الخطية اللي تعب ضميره جدا. قال لي مش بقدر أركز في المزامير طول الوقت، بسرح وزعلان قوي، بيصلي الأجبية كلها جوه السجن كل المزامير، إنما مش بيقدر يركز كويس. أهو ده بار بيقوم طريقه، لأنه حتى السرحان في الصلاة هو مش قابله، مش مكتفي انه بيصلي، واحنا كلنا بنصلي بس ممكن نسرح وعادي. لا لا مش عادي طبعا، قوم طريقك. ما يصحش نكون بنصلي ونسرح. يبقى لا يقف عند حد. تقويم الانسان لنفسه ده، يبقى الانسان عمال يتقدم روحيا في كل شيء. حتى القديس بولس يقول لتلميذه تيموساوس: حتى يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم، اشتغل على نفسك كويس عشان تقدمك يبقى واضح، تبقى بتقوم نفسك وسنة ورا سنة في فرق واضح في كلامك في أسلوبك في كل حاجة بتعمل. لا ينفع الغنى في يوم السخط، أما البر فينجي من الموت. بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. قلنا شبهها قبل كده. بر المستقيمين ينجيهم، أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. الغادرون يؤخذون بفسادهم. طبعا لما مثلا شمعي ابن جيرة أهان داود النبي وغلط في مسيح الرب، داود سامحه، إنما الرجل ده انتهى نهاية وحش لأنه ما تابش فأخذ بشره. بلشصر حفيد نبوخذ نصر افترى وجاب الأواني بتاعت مذبح الهيكل اليهودي وشرب فيها خمرة، فانتهى نهاية سيئة، أخذ بشره. هيرودس الملك قطع رقبة القديس يعقوب وكان فرحان بقى وفاكر نفسه هيعمل ويساوي في الكنيسة، ضربوا ملاك الرب وأكلوا الدود ومات. فهنا الغادرون يؤخذون بفسادهم. عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه. يعني لما يجي الشرير يموت بيتحسر على روحه، لأنه بيشوف أن رجاؤه بيروح منه. ما هو الأشرار عايشين وكأنهم لن يموتوا، والأبرار يضعون الموت أمام أعينهم كل حين. الشرير يعيش وهو مش مستبعد الموت، فبيكلم وكأنه هيعيش على طول، وبيتحرك وبيخطط وبيخبط وبيرزع وكأنه العمر ده مش هيخلص. أما الإنسان البار حاطط ربنا قصاد عينه وحاطط النهاية قصاد عينه. فيقول عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه. كان نفسك تبقى غني، أهو شوية تراب. كان نفسك تبقى مشهور، هينسوك بعدها بيوم. يهلك رجاؤه. كمان ممكن تأخذ الآية دي كحجة أنه ما فيش رجاء بعد الموت. أنتوا عارفين أنه بعض الناس تعتقد أنه ممكن الإنسان لما يموت ياخد فرصة تاني، وإيه يعني زي ملحق كده، يعني يتشوى في النار شوية وبعدين يمكن يعرف يتوب بعد الموت. ما فيش الفكرة دي. الفكرة دي دخيلة على الإيمان المسيحي. ربنا يسوع له المجد قال: وأغلق الباب. ما قالش إن توارب ولا اتفتح بعدها، خلاص الباب يتقفل يبقى يتقفل. وما فيش أي نوع من يعني الملحق ده، الكلام ده مش بتاع ربنا. والتعليم ده خطر ليه؟ لأن أنا لو قلت لواحد بيذاكر: يا عم ما تخافش ما فيها ملحق، كأني بقول له إيه؟ ما تذاكرش، يعني اسقط المرة دي وتبقى تنجح في الملحق. لكن لو قلت له لا ما فيش ملاحق، يبقى يا ساقط يا ناجح، لازم يذاكر. فربنا الحقيقة ما قالش أي حاجة خالص في الإنجيل، ولا الكنيسة عمرها علمت بأن يجوز لإنسان بعد ما يموت يغير موقفه ويتوب. ما فيش حاجة كده. كان بالأولى الغني في قصة الغني والعازر كان عارف يغير موقف، كان قال له بس إيه، طب ممكن أرجع أعمل خير في العازر تاني. ما فيش حاجة بالمعنى ده. فحين يموت الشرير يهلك رجاء، يعني انتهت فرصته. طب إمتى يبقى عنده فرصة؟ قبل ما يموت بدقيقة، زي اللص اليمين. طول ما فينا نفس يا أحبائي هناك رجاء لكل إنسان يتنفس أن يدخل السماء، لأن ربنا رحمته واسعة، ولا يشاء أن يهلك أحد. ولكن ينتهي الرجاء ويقف الرجاء أول ما العمر يخلص. وده على قد ما شيء مشجع جدا، شيء كمان إيه؟ يخوف. يخوف. عشان كده دايما نفكر نفسنا في كل ليلة في صلاة النوم نقول: ليس في الموتى من يذكر. هذه ردا على البدعة إياها، إن ما فيش حاجة اسمها الميتين ممكن يفتكروا ولا يذكروا ولا يتوبوا ولا يشكروا ولا يعملوا حاجة كويسة. خلاص لو مت بعيد عن ربنا يبقى أنت اخترت تبقى بعيد عن ربنا إلى مدى الدهر إلى الأبد. أنت خلص العمر وأنت في حضن ربنا يبقى أنت مكمل مع ربنا إلى الأبد برضه. الشرير يسقط عند موت إنسان شرير يهلك رجاؤه، ومنتظر الأثم يبيد ككل ما كانوا يتمنوه بينتهي في لحظة موته. الصديق ينجو من الضيق، يعني دانيال كصديق اترمى في جب الأسود ونجا، الثلاث فتية دخلوا أتون النار كصديقين ونجوا، التلاميذ دخلوا مشاكل كتير قوي ونجوا. طب لو واحد منهم استشهد طب وماله برضه؟ مدينة جاء برضه. في العهد الجديد ما عادش لا الألم ولا الموت يعتبر حاجة وحشة. الألم من أجل الله حاجة غالية قوي وكبيرة، والموت من أجل الله إكليل كبير قوي ونعمة كبيرة قوي. يبقى بالتالي ما فيش أي حاجة تزعج ولاد ربنا، لأن إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، وإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه، يعني يأتي الشرير يدخل الضيق مكانه. واضحة قوي في قصة دانيال إن اللي عملوا المؤامرة هم اللي نزلوا جب الأسود في الآخر، وإن هيرودس اللي تآمر على الكنيسة هو اللي كانت نهايته وحش، وكل إيد طلعت على الكنيسة كانت يعني بتتقطع في الآخر بيد الله. فدايما تستبدل الأماكن، الصديق يتألم شوية بحكمة إلهية، لكن التأديب في الآخر والعقاب للأشرار. بالفم يخرب المنافق صاحبه، أقف عند الآية دي، وبالمعرفة ينجو الصديقين. يعني إيه؟ يعني ممكن بلسانك تخرب صاحبك. يعني ايه تخرب صاحبك؟ تصور ان انت مسكت واحد وقعدت تمدح فيه وتبالغ فيه مديحه، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت الحقيقة بتأذيه. لو انت قعدت تقول لواحد انت بتصلي كتير كأنك بتقول له ما تصليش تاني، يجي يصلي يقول ما انا بصلي كتير ما كفاية، يبقى الكلمتين اللي انت قلتهم دول خراب عليه. لو قعدت تقول له مديح مبالغ فيه ده بقى نفاق، ده رياء، ده كلام مؤذي. ليه كده؟ شجعه، قل له كلمة تشجيع وخلاص، لكن المبالغة ممكن تخرب الإنسان. التملق ده مؤذي، فبيقول بالفم يخرب المنافق صاحبه، بيخرب صاحبه، لأنه يعني الواحد ممكن يتخدع في الكلام ويصدق كلام الناس. عشان كده كانوا القديسين يقولوا لو واحد وبخني أحبه وامشي معاه، واحد يمدحني أبعد عنه واهرب منه، لأنهم كانوا متشددين مع نفسه. صحيح بنحتاج التشجيع، لكن لازم نبقى حذرين لألا الكلام المديح الزيادة يخربنا ويبوظ جهادنا ويضعف إرادتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.